أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مبدأ الحيض ومنتهاه بلحاظ سن المرأة، فذكر صاحب العروة أنه يشترط أن يكون دم الحيض بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض، وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال 9 سنين واليأس ببلوغ 60 سنة في القرشية و50 في غيرها. يقع الكلام تارة في مبدأ الحيض، وهذا مما وقع التسالم عليه، من أنه لا يكون الدم الذي تراه البنت قبل 9 سنين بحيض، واستفيد ذلك من بعض الروايات، منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: 3 يتزوجن على كل حال، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من 9 سنين. وهذه الرواية، وإن ذكر السيد الخوئي أنها ضعيفة سندا، لكن الظاهر تمامية سندها. وهذا الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي هنا قد عدل عنه في أبحاثه القادمة. وحاصل الإشكال أن سند الشيخ الطوسي إلى كتب ابن فضال مشتمل على علي بن محمد بن الزبير، وهو لم يوثق في الرجال. وعليه فيكون إسناد الشيخ إلى كتاب ابن فضال ضعيفا، وهذا الحديث مروي عن كتاب ابن فضال. ولكن ذكر السيد الخوي قدس سره في أبحاث قادمة أنه يمكن تعويض هذا السند، وذلك لأن النجاشي ذكر طريقين إلى كتب ابن فضال. الطريق الأول نفس طريق الشيخ الطوسي، المشتمل على علي بن محمد بن الزبير، وهذا الطريق ضعيف. والطريق الثاني طريق للنجاشي إلى كتب ابن فضال، وهو طريق صحيح، يقول: أخبرنا به في آخرين. الطريق الثاني صحيح ولا نقاش فيه. فيقال كما قاله السيد الخوي: السند الأول، الطريق الأول كان مشتركا بين الشيخ الطوسي والنجاشي، فأحمد بن عبدون أخبر بكتب ابن فضال عن طريق علي بن محمد بن الزبير بكل من الشيخ الطوسي والنجاشي. وعادة النسخة التي أخبر بها أحمد بن عبدون للشيخ الطوسي لا تختلف عن النسخة التي أخبر بها نفس أحمد بن عبدون للشيخ النجاشي، فإنه ليس من المتعارف أن يخبر بنسخة من كتب ابن فضال للشيخ الطوسي تختلف وتغاير عن النسخة التي أخبر بها أحمد بن عبدون نفسه الشيخ النجاشي، وبطريق واحد علي بن محمد بن زبير. فهذا يعني أن الطريق الأول الضعيف للشيخ النجاشي كان إلى نفس النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، وكان الشيخ الطوسي ينقل عنها. فهذه هي المقدمة الأولى، فأثبتنا أن الطريق الأول الذي كان ضعيفا، سواء كان هو طريق الشيخ الطوسي أو طريق الشيخ النجاشي، الطريق الأول الذي كان أخبر به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال، والذي كان ضعيفا، كان طريقا إلى نفس النسخة التي حدث بها وكتب عنها الشيخ الطوسي في كتبه. والمقدمة الثانية أن ظاهر كلام النجاشي في طريقه الثاني حيث قال وأخبرنا بها في آخرين، أن الطريق الثاني إلى نفس تلك النسخة التي كان الطريق الأول إلى تلك النسخة، لأن ظاهر الضمير هو وحدة مرجعه مع ما ذكر في السابق. فإذا كأنه قال النجاشي لي إلى كتب ابن فضال طريقان، الطريق الأول هو نفس طريق الشيخ الطوسي إلى النسخة التي كان ينقل عنها، والطريق الثاني طريق صحيح إلى نفس تلك النسخة، فعوضنا عن الطريق الأول الضعيف بالطريق الثاني الصحيح. وهذا الكلام لا بأس به على مبنى الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ الأستاذ، من كون هذه الطرق طرق والأسانيد طرقا إلى النسخ التي كان الأعلام ينقلون عنها. ولكن بناء على ما هو الظاهر عندنا وفاقا للسيد السيستاني من أن هذه الطرق لم تكن طرقا إلى النسخ، وإنما كانت طرقا إلى عناوين الكتب، فهذه الطرق لا موضوعية لها، لأن كتب ابن فضال التي كان الشيخ الطوسي ينقل عنها كانت كتب معروفة، وهذه الطرق صحيحة كانت أو ضعيفة لم تكن طرقا إلى النسخة التي كان الشيخ الطوسي ينقل عنها، وإنما كان الشيخ الطوسي له طريق إلى عناوين كتب ابن فضال. إجمالا لا تفصيلا، لأنه قال في بعض الموارد قيل له 30 كتبا، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فهذا يعني أنه لم يكن له طريق إلى تفاصيل الكتب، لأنه ما كان يدري أنه كم عنده من كتاب. قيل له 30 كتبا، قيل له 30 كتبا أخبرنا بها، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فهذه الطرق طرق إلى عناوين الكتب إجمالا لا تفصيلا، وإنما كان الشيخ الطوسي يجد نسخة يتأمل فيها فيجدها نسخة متينة وقيمة فيعتمد عليها وتجري أصالة الحس في حق الشيخ الطوسي، فنحن نعتمد على هذا الوجه.
يعني تعب كل الرجاليين على أساس العنوان. شنو يستفيد من العلماء؟ أعلام وكذا قاعدين يكتبون ويحققون للعنوان تعريف.
هذا بحث يحتاج إلى تفصيل، فإذا صار مجال إن شاء الله نبحث عن في وقت آخر. وحاصل كلامنا أن هذا الإشكال الذي وجهه السيد الخوي على رواية عبد الرحمن بن الحجاج لا يتم سواء على مبانيه، لأنه قال بنظرية تعويض السند في كتاب الصوم وغيره، ولا على مبانينا وفاقا للسيد السيستاني، لأنه حتى لو كانت الطرق صحيحة لم تكن طرقا إلى النسخة التي ينقل عنها الشيخ الطوسي. والرواية الثانية رواية أخرى معتبرة، معتبرة عبد الله بن سنان: إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين. إنما الكلام في أنه إذا أحرز بعد بلوغ البنت 9 سنين أن الدم الذي خرج منها ليس ذاك الدم الذي ينزل من المرأة نتيجة تفجر البويضات وإضرارها بجدار الرحم، بل قال الأطباء الأخصائيون أن هذا الدم دم، وإن لم يكن دم جرح ولا قرح عرفا، لكنه ليس ذاك الدم الذي تراه النساء في عادتهن الشهرية. فهل نحكم بأن هذا حيض لأن البنت بلغت 9 سنين؟ الظاهر أنه لا يسعنا هذا الحكم، لأننا كما أشرنا إليه في الليلة السابقة أن الشارع أخذ العنوان العرفي وقيده بقيود، كما أنه أخذ عنوان السفر من العرف وقيده بقيود كأن لا يكون السفر أقل من 8 فراسخ. ولأجل ذلك ذكر الإعلام كالسيد الخوي أنه لو خرج من بلده وسار ودار حول بلده بحيث لم يسق عليه عنوان المسافر حتى لو صار 8 فراسخ، لا يحكم عليه بوجوب القصر لأنه ليس مسافرا عرفا، فلا بد من انطباق عنوان المسافر عليه عرفا ثم نقيد هذا العنوان بقيود شرعية. فكذلك في المقام، دم الحيض دم عرفي، فإن لم ينطبق عرفا على هذا الدم الذي رأته بنت بلغت 9 سنين، لأن الأطباء شخصوا أن هذا الدم ليس نتيجة تفجر البويضات في رحمها، فلا يسعنا أن نحكم بأنه دم حيض. العرف هم يشخص، العرف هم يشخص أن دم الحيض دم تراه المرأة في كل دورة شهرية لأجل خصوصية في النساء دون الأطفال، وهذا أمر يفهمه العرف، فهذا لا أقل من أن لا يحرز شمول إطلاق دم الحيض له، فلا يحكم بكونه دم حيض ويحكم عليه بكونه دم استحاضة حتى لو زاد على 3 أيام وكان أحمر. أنا وافقت السيد الخائي في شيء آخر، وهو أن هذه القيود قيود شرعية لا علامات تعبدية أو غالبية. فلو لم أكن أوافق السيد الخوي في ذلك لكنت أقول لو أن بنتا صار لها بلوغ مبكر لم يبلغ عمرها 9 سنين ولكن نتيجة تأثرات من العلاجات والأدوية أو ما شابه ذلك صار لها بلوغ مبكر فرأت دما نتيجة تفجر البويضات بحيث الأطباء يشخصون أن هذه البنت قد تحمل لو جذبت نطفة رجلا تتلقح مع البويضات في رحمها وتحمل. أنا وافقت السيد الخوئي هنا في أن الشارع حدد تحديدا واقعيا الحيض بما لا يكون أقل بما إذا لم يخرج من بنت عمرها أقل من 9 سنين بينما أن ظاهر كلام صاحب الكفاية في رسالته أن هذا دم حيض لأن الشارع لم يتصرف في دم الحيض تصرفا واقعيا وإنما جعل له علامات لم يقيد دم الحيض واقعا بقيود وإنما جعل له علامات. فإذا شخصنا أن هذا دم خرج من هذه البنت التي لم تبلغ 9 سنين نتيجة تفجر البويضات في رحمها فصاحب الكفاية يحكم بأنه حيض. نحن لم نحكم بذلك، قلنا بأن ظاهر التقييد أنه تقييد واقعي لا مجرد علامة تعبدية فضلا عن كونه علامة غالبية لا شرعية. فهذا شيء، وهو أن نقول بأن الدم الذي تراه البنت قبل 9 سنين ليس بدم حيض ولو كان واجدا لخصوصيات طبيعية لدم الحيض، وأما أنه إذا رأت هذه البنت بعد بلوغها 9 سنين دما ليس بدم الحيض بتشخيص الأطباء الأخصائيين وإنما هذا الدم نتيجة بعض الأمراض في الرحم وإن لم يسق عليه أنه دم جرح أو قرح، فلا يمكننا الاستظهار من إطلاق الأدلة أن هذا دم حيض ويترتب عليه الآثار. والمطلب الآخر، السيد الخوي قدس سره ذكر أنه لو رأت بنت نشك في بلوغها 9 سنين دما بصفات الحيض فلا يمكننا الحكم ببلوغها وكون دمها دم حيض، لأن إثبات بلوغها بهذا الدم دوري، فإن دم الحيض لا يكون إلا بعد بلوغها 9 سنين فما دام نشك في بلوغها 9 سنين فلا نحرز أن هذا دم حيض. فكيف نجعل هذا الدم الذي نشك في كونه دم حيض كاشفا عن بلوغها 9 سنين في موارد الشك؟ ولأجل ذلك ذكر السيد الخوي أنه لو لم يحرز سن البنت كما في الأزمنة القديمة ما كان يعرف أن هذه البنت عمرها إشكد، لأن الناس كانوا ملتهين بأشياء أخرى فما كانوا يتذكرون أن هذه البنت بلغت 9 سنين أم لا. فإذا فرضنا أن هذه البنت رأت دما أحمر 3 أيام، فالسيد الخوي يقول لا يمكننا الحكم بأن هذا دم حيض، فكيف بأن نحكم بأنها بلغت 9 سنين من خلال رؤيتها لدم الحيض؟ وفيه أن تقييد دم الحيض ببلوغ 9 سنين تقييد واقعي، دم الحيض مقيد ومشترط واقعا بأن يخرج من بنت بلغت 9 سنين، ولكن هذا لا يتنافى أن يكون صفات الحيض علامات عند الشك في كون هذا الدم حيضا، فيثبت بذلك أن هذه البنت التي رأت دم بصفات الحيض حاضت فبلغت 9 سنين. فهناك فرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. في مقام الثبوت لا إشكال في أن دم الحيض مشروط بخروجه من بنت بلغت 9 سنين، ولكن في مقام الإثبات الحكم الظاهري بكون دم حيضا ليس مشروطا ولا دليل على اشتراطه بخروجه من بنت بلغت 9 سنين. وإذا أحببتم نذكر لكم مثالا لأجل التوضيح، لو رأت امرأة دما أحمر ولا تدري هل هذا الدم يستمر إلى 3 أيام أو لا يستمر، لا إشكال في أن الشارع قيد وحدد دم الحيض بأنه لا يقل عن 3 أيام، ولكن هذا لا يتنافى أنها لو رأت دما أحمر وتحتمل أن هذا الدم سوف يستمر إلى 3 أيام فهذا الدم محكوم ظاهرا بكونه دم حيض. أو إذا رأت دما في أيام عادتها ولو لم يكن أحمر فهذا أمارة تعبدية ظاهرية على أن هذا الدم دم حيض أي يستمر إلى 3 أيام. فاشتراط دم الحيض بأن لا يقل عن 3 أيام لا ينافي أن يكون الدم الواجد لصفات الحيض بأن يكون أحمر أو في أيام عادة، كاشفا عن كون هذا الدم دم حيض في مورد الشك في استمراره إلى 3 أيام. فكذلك في المقام، بل سوف يأتي أن هذا يمكن إجراؤه في المرأة التي لا تدري هل هي قرشية أم لا، بناء على التفصيل المشهور بين القرشيات وغير القرشيات، حيث قال المشهور بأن القرشية تحيض إلى 60 سنة وغير القرشية تحيض إلى 50 سنة. فإذا امرأة لا تدري هل هي قرشية أم لا ورأت ما في الفترة ما بين 50 سنة إلى 60 سنة دما بصفات الحيض، فيمكننا الحكم بأن هذا الدم حيض لاحتمال كون هذه المرأة قرشية، وإن لم يثبت لوازم كونها قرشية، كما لو علمنا بأنها لو كانت قرشية فهي علوية تستحق حق السادة، لا، هذه اللوازم لا تثبت، بل ما يرتبط بكون هذا الدم دم حيض. هذا بالنظر إلى مبدأ الحيض. وأما بالنظر إلى منتحى الحيض فقد وقع الخلاف في أنه ما هو منتهى الحيض، ولكن ينبغي لفت نظركم إلى أن هنا بحثين: بحث عن الحوك بكون الدم الذي تراه المرأة بعد 50 سنة وقبل 60 سنة هل هذا الدم حيض أم لا، والبحث الآخر أنه لو انقطع عن هذه المرأة الدم عادة فهل يحكم ببلوغها سن اليأس الموجب لعدم اعتدادها بعد الطلاق أو بعد الانفصال في الزواج المؤقت؟ هذا البحث الثاني لا يرتبط بالبحث الأول، ولأجل ذلك السيد السيستاني يرى أن المرأة سواء كانت قرشية أم لا تحيض إلى 60 سنة قمرية، ولكن لو انقطع عنها الدم عادة فإن بلغت 50 سنة فيحكم بيأسها ولا يجب عليها العدة إذا فارقها زوجها، لأنه يسوغ عليها أنها بلغت سن اليأس. والآن كلامنا في البحث الأول، وهو أن الدم الذي تراه المرأة بعد 50 سنة قمرية وقبل 60 سنة عليها، هل هذا الدم يعتبر دم حيض أم لا؟ ذهب بعض العامة إلى أن حد اليأس 70 سنة، وحدده بعض آخر ب50 أو 55، لأنه إذا كان الكلام بلا دليل فحدث ولا حرج. وقال بعضهم إن الحيض لا منتهى له، فكل دم تراه المرأة بعد بلوغها وكان مستجمعا لصفات الحيض فهو حيض ولو بلغت المرأة 100 سنة. ولا يهمنا كلامهم، فنبحث عن فتوى فقهاء الإمامية. ذهب الشيخ في النهاية وشرح الجمل والعقود، وكذا صاحب السرائر والمحق الحلي في كتاب الطلاق، إلى أن حد اليأس بلوغ 50 سنة مطلقا سواء في القرشية أو غيرها، بينما أن المحقق في كتاب الطهارة من الشرايع والعلامة في المنتهى والمختلف ذهبوا إلى أن سن اليأس بلوغ 60 سنة مطلقا، وهو الذي اختاره السيد السيستاني، إلا أن المشهور فصلوا بين القرشية وغير القرشية، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات. فنقرأ الروايات في الليلة القادمة ونتأمل فيها حتى نرى أن مقتضى تحقيق أي من هذه الأقوال، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله باشر بالليل ليلة الوفاة وعقب باشر ليلة الثلاثاء إن شاء الله.